بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قال رحمه الله تعالى في ضمن باب آداب التخلي، قال: ويكره كلامه فيه، يعني في الكنيف وهو محل قضاء الحاجة، بمنزلة إيش؟ دورات المياه عندنا الآن حال قضاء حاجته، لأنه مما لا يليق أن الإنسان يكون على هذه الهيئة ويرد أو يتكلم مع صاحبه بمثل ما هو مطلوب أن يكون عليه حال قضاء حاجته. يقول: قال ولو برد سلام. قال في الحاشية: أي في الخلاء، لما روى أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد حسن عن أبي سعيد مرفوعا: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان. هذا أول النهي، ويزيد تأكيد هذا النهي ما ذكره من علة في قوله: فإن الله يمقت على ذلك. ومقت الله أي بغضه على هذا الشيء. قال: ونحوه للحاكم وصححه. ولمسلم عن ابن عمر قال: مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه. قال أبو داود: روي أنه تيمم ورد، ويكره السلام عليه ولا يجب رده. يكره السلام عليه، لأن السلام معلوم أن إلقاء السلام سنة ورده واجب. قال هنا: يكره السلام عليه، يعني في حال قضاء حاجته، ولا يجب رده، لتضمن السلام أو رد السلام ذكر لفظة الجلالة. قال: وإن عطس حمد بقلبه. إن عطس يعني في حال قضاء حاجته. قال في الحاشية: أي المتخلي. وأجاب المؤذن بقلبه، يعني لو أنه أذن المؤذن وهو على في حال قضاء حاجته، قال الإمام أحمد: يجيب بقلبه، يعني يردد بقلبه. قال: ويكره بلفظه. وعنه لا يكره، يعني حتى إيش؟ عن الإمام أحمد رواية أنه لا يكره بلفظه، لحديث كان يذكر الله على كل أحيانه. قال الشيخ، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية: يجيب المؤذن في الخلاء كأذكار المخافتة، يعني إيش؟ أنه يذكر بس إيش؟ بلفظ قليل جدا، مثل المخافتة. لأنه متضمن لشيء من الذكر: لا حول ولا قوة إلا بالله.
لو كان يجزع ما كان رد النبي صلى الله عليه وسلم السلام في قلبه،
لا، بس ما يحصل للراد. وذلك إذا حمد الله ما في أحد يحمد، إذا قصدي إذا عطس حمد الله في قلبه، لأنه ما في أحد يعني يتعرض لهذا الشيء. لكن في رده السلام اسماع للآخر، يعني اسماع الآخر مطلوب. يا أيها الذين آمنوا، قول جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. لأن المحيي منتظر الجواب، يعني لو إذا وش الفائدة أني أنا أرفع صوتي بالتحية عليك وأنت ترد بصوت منخفض؟ يقول هذا ليس من, من, من رد التحية في شيء، لا بالمثل ولا بفضل أن تكون أمثل. وإذا كان شيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله إذا رفع الرجل صوته بالسلام يرد عليه بصوت نفس صوته، يستدل بهذه الآية: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. يجي واحد مرات، وهذا يحصل كثير، يجي واحد تمر تسلم عليه بصوت مرتفع ويرد عليك بصوت، طيب أحدثت في نفسي شيء، إما أنك أنت لا ترغب في السلام علي، ولا إذا سلم عليك بصوت مرتفع رد عليه بنفس المستوى أو أرفع. وإذا أشار بيده أشر أنت بيدك حتى تتحقق الطمأنينة ويحصل المقصود من السلام. طيب قال ويجب عليه تحذير ضرير، يعني إيش؟ حال قضاء الحاجة، لو أنه رأى إنسان ضرير يريد أن يسقط في حفرة لك أن تخاطبه. قال وغافل عن الهلكة، قال وجزم صاحب النظم، صاحب النظم هو من؟ ابن عبد القوي، صاحب نظم مفردات المذهب. قال بتحريم القراءة في الحش وأسطحه، الحش هو الموضع الأشجار المتداخلة أو الزروع المتداخلة التي يقصدها الناس لأنهم يستترون من ورائها. يقول في الحاشية رقم 3 الحش مثلثة، حش وحش وحش كله صحيح. قال البستان يكنى به عن الذي يتغوط فيه، وجمعه حشوش وحشون، وفي الحديث إن هذه الحشوش محتضرة، والسطح مصدر، سطح يسطح سطحا، ظهر البيت وأعلى كل شيء. وصاحب النظم هو محمد بن عبد القوي بن بدران المقدسي، المقدسي له النظم المشهور نحو 6000 بيت والآداب، لعل يمكن ما أدري أنا اللي أعرف أنه نظم المفردات، بس أنه الظاهر أنه نظم غير المفردات. الظاهر أنه له النظم المشهور. طيب قال وهو متوجه على حاجته، يعني إيش؟ يعني قوله أن صاحب النظم يقول بتحريم القراءة في الحشوش لأنها محل صحيح أنه ليس محل قضاء حاجته، لكن هذا المحل كله معد لقضاء الحاجة. يقول أن قوله في تحريم القراءة في الحشوش وأسطحتها قول وجيه متوجه، يعني هذا وهو متوجه قال على حاجته، يعني إيش؟ أنه يوجه وينصر هذا القول أو يرى أنه وجيه فيما إذا كان إيش حال قضاء حاجته، يعني في محل قضاء حاجته لا مجرد إيش وجوده في هذه الحشوش. قال ويكره بوله في شق أو في شق، قال بفتح الشين شق. يقول في الحاشية واحد الشقوق وهو الثقب والخرم الواقع في الشيء والصدع والموضع والشقوق. قال ونحوه، كسرب وهو ما يتخذه الوحش والدبيب بيتا في الأرض، السرب يعني مثل يعني مثل الجحارة اللي في الأرض. يقول في الحاشية رقم 1 قال في الإنصاف بلا نزاع أعلمه، ولحديث أبي قتادة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. قال قتادة يقال إنها مساكن الجن، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم بأسانيد صحيحة، وخشية خروج دابة من الأرض فتؤذيه فينبغي اتقاؤه، لأن إيش ممكن يبول في هذا الجحر والشق في الأرض تخرج منه دابة أثناء بوله فربما تلدغه أو يتعثر وربما يقوم فيصيبه هذه النجاسة لأنه لا يكون متزن. وقال ابن القيم وغيره لأنه ذريعة إلى خروج حيوان يؤذيه، وقد يكون من مساكن الجن فيؤذيهم بالبول فربما آذوه. والجحر هو الثقب أيضا، والثقب لما يقل ويصغر، وهو الخرق النازل في الأرض المستدير، ويسمى السرب بالفتحتين بفتحتين، وهو الشق المستطيل. والحفرة في الأرض عبارة عن الثقب، وهو جحر الوحش، ويقال للضب أيضا، واليربوع والفأرة والحية والنملة وسائر الحشرات. ويكره أيضا بوله في إناء بلا حاجة، أن يبول في إناء بلا حاجة يقول أنه مكروه، لكن إذا ثم حاجة فلا كراهة، مثل أن يكون مريض أو يعجزه الذهاب إلى موضع قضاء الحاجة فيبول بهذا ثم ينظف فيما بعد. وهذا ورد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان له مثل المبوالة تحت سريره يضعها في الليالي الشاتية الطويلة يبول فيها صلى الله عليه وسلم، وفي الصباح تكفى. لا، فعلها لحاجة، هم يقول لحاجة ما تكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عندهم حمامات، يعني إذا أراد الخلاء يخرج من غرف من حجرته يذهب إلى بعيد ويبول ويرجع. في أيام الشتاء يحتاج ممكن الإنسان مرة مرتين يذهب، ويمكن وبرد فيصير فيه شيء حاجة. الحاجة الإنسان، الحاجة غير الضرورة، الحاجة أخف. أيوة. طيب، يقول بلا حاجة لا خلاف في جوازه، يعني إيش في جوازه للحاجة، لحديث أميمة كان له عليه الصلاة والسلام قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه، رواه أبو داود وغيره. فتقييده بالحاجة لا حاجة إليه، هذا يعني قول المحشي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ هذا للحاجة، ما يمكن يتخذه من غير حاجة. طيب ما اتخذه في أول حياته؟ لعدم الحاجة. قال ومستحم غير مقير أو مبلط، يعني يكره أن يبول الإنسان في إناء بغير بلا حاجة، واضح؟ وكذلك يكره أن يبول في مستحمه الذي يغتسل فيه، لأن جاء في حديث أن عامة الوساوس تكون بسبب هذا الشيء. كما يكره نعم، قال في مستحم غير مقير أو مبلط. أما إذا كان مبلط يعني إيش له تصريف، فكأنه يقول هذا يرفع الكراهة. ولذلك قال في الحاشية أي يكره بوله في مستحمه، وهو الموضع الذي يغتسل فيه أو يتوضأ فيه، لئلا يصيبه من البول شيء حال الغسل. سمي المستحم باسم الحميم، وهو الماء الحار الذي يغتسل به، ثم قيل للاغتسال بأي ماء كان استحمام. واستثني المقير وهو المطلي بالقار، والقار شيء أسود يطلى به السفن والإبل، أو هو الزفت. واستثني أيضا المبلط أي المفروش بالبلاط، وهو صفائح الحجارة الملساء، أي فإن كان مقيرا أو مبلطا فلا كراهة، وكذلك المجصص والمفروش بالإسمنت ونحوها. قال ومس فرجه أو فرج زوجته ونحوها بيمينه، قال في الحاشية تشريفا وصيانة لها عن الأقذار، وللخبر الآتي في البول ونحوه ونحو زوجته أمته، وهو ومن دون سبع قياسا على فرجه. وفي المبدع وظاهره اختصاص النهي بحال البول، قال ابن من جاء إنما لم يذكره المؤلف لوضوحه. قال ويكره استنجاؤه واستجماره بها أي بيمينه. يكره إيش؟ استجماره واستنجاؤه بيمينه خشية من تلويثها. قال لغير ضرورة كقطع يد وحاجة كجرحها أو كجرحها، وإلا فلا يكره. صرح به في الإنصاف وغيره. والاستنجاء باليسار أن يغسل بها ويصب باليمين. قال الحافظ أما إذا باشر الماء بها فحرام غير مجزئ بلا خلاف، واليسرى في ذلك كاليمنى. انتهى. ويكره استنجاؤه واستجماره بها أي بيمينه لغير ضرورة كقطع يد وحاجة كجرحها، وإلا فلا يكره. قال وبالحجر إذا كان غائطا أخذ الحجر بيسراه بيساره فمسح به دبره، وإن كان بولا والحجر الكبير أمسك ذكره بشماله ومسحه عليه، أو صغير جعله بين عقبيه أو إبهامي رجليه، فإن عسر حمله بيمينه ومسح ذكره عليه بيساره. قال في المبدع وبكل حال تكون اليسرى هي المحركة، لأن الاستجمار إنما يحصل بالمتحرك. قال المجد يتوخى الاستجمار بجدار أو موضع نابئ من الأرض أو حجر ضخم لا يحتاج إلى إمساكه، فإن اضطر إليه جعله بين عقبيه أو بين أصابعه وتناول ذكره بشماله فمسحه، فإن لم يمكنه أمسك الحجر بيمينه ومسح بشماله وصححه هو والزركشي وغيرهم. وفي الصحيحين عن عائشة قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه ويده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. طيب، قال لحديث أبي قتادة لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، متفق عليه. واستقبال النيرين، النيرين تثنية إيش؟ نير، وهو مصدر النور. قال أي الشمس والقمر لما فيهما من نور الله، هذا تعليل المذهب لكنه تعليل ضعيف. يقول سمي بالنيرين يعني المنيرين لاستنارتهما من بين سائر الكواكب. وأورد بعض الفقهاء في كراهة استقبالهما حديثا، قال في المبدع روي أن معهما ملائكة وأن أسماء الله مكتوبة عليهما وأنهما يلعنانه وغير ذلك. قال النووي والحافظ إنه باطل لا أصل له. وقال ابن القيم لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك كلمة واحدة، ولا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مرسل ولا متصل، بل أن الصحيح من هذا أنه إيش؟ أنه أباح، لأنه قال في المدينة لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا، ومعلوم أن الشرق والغرب مصدر شروق الشمس والقمر وغروبهما. قال وليس لهذه المسألة أصل في الشرع، انتهى. فكراهة استقبالهما لا أصل له. قال في الإنصاف وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب. وفي حديث أبي أيوب الآتي دلالة ظاهرة على جواز استقبالهما واستدبارهما، إذ لا بد أن يكون أو أحدهما في الشرق أو الغرب. قال: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. يحرم إيش؟ استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. متى يكون؟ حال قضاء الحاجة في غير بنيان. هذا المذهب إن إيش؟ إن في البنيان يستثنى لخبر أبي أيوب مرفوعا: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. يقول: نعم، متفق عليه. في حاشية رقم 2 لحديث ابن عمر: إنما نهى عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه أبو داود. وقال الشيخ: هذا المنصور عند الأصحاب، وعنه يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء والبنيان، جزم به في الوجيز وغيره، واختاره أبو بكر عبد العزيز والشيخ وابن القيم وصاحب الفائق وغيرهم لصحة حديث النهي. صاحب الفائق، الفائق كتاب من كتب الحنابلة. لمن تدري من؟ ها؟ ابن قاضي الجبل. قال ابن القيم: لا فرق بين الفضاء والبنيان لبضعة عشر دليلا، وهو أصح المذاهب في هذه المسألة، وليس مع من فرق ما يقاومها البتة. قال: ولكن شرقوا أو غربوا، القبلة هي الكعبة، وأمره بالتشريق أو التغريب خطاب منه لأهل المدينة ومن جرى مجراها، أي يتوجه إلى المشرق أو المغرب. وأما من كان في جهة الشرق أو الغرب فإنه يتحول إلى الجنوب أو الشمال. ولمسلم من حديث أبي هريرة: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. ومن حديث سلمان: لقد نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط. قال الحافظ: جاء النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في غير ما حديث صحيح، تغني شهرته عن ذكره لكونه نهيا مجردا. قال الشيخ: والأحاديث دلت على المنع من استقبالها أو استدبارها ببول أو غائط. وهذه الحالة تتضمن أمرين: أحدهما بخروج الخارج المستقذر، والثاني كشف العورة انتهى. ولأن الجهة القبلة أشرف الجهات، فصينت عن ذلك. قال: ويكفي انحرافه عن القبلة، يعني إيش؟ تنحرف، لقول أبي أيوب: فكنا ننحرف ونستغفر الله. قال: أي انحراف المتخلي ولو يسيرا، يمنة أو يسرة. وقال في الإنصاف: ظاهر كلامه لا يكفي الانحراف، وهو ظاهر كلام المجد يعني أبي البركات والشيخ تقي الدين وغيرهما. والانحراف اليسير في الصلاة لا يضر، فلا يكفي هنا، فينبغي الانحراف كثيرا انتهى. ومع النسيان ينحرف ويستغفر، لما في الصحيحين من حديث أبي أيوب: فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل، يعني مما أتوه غائطا غلطا وسهوا، وذلك في مراحيض قد بنيت نحو الكعبة. قال: وحائل، يعني يكفيش، لأنهم يستثنون البنيان، فيكفي لو وضعت، لو انحرفت أو وضعت حائل، ولو كمؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل إيش هو؟ أي ها الشداد اللي يجلس عليه، يعني قرابة ما يمكن تقريبا نص متر، يعني 50 سنتي.
يحرم بنيان
نعم نعم. المسألة مثل ما رأيت فيها خلاف، لكن المذهب يرخصون في البنيان. شيخ الإسلام يرى أنه مطلقا النهي عن الاستقبال والاستدبار، وهناك قول وسط قالوا أنه يحرم الاستقبال ويكره الاستدبار لأن الاستدبار أخف. طيب، يقول في الحاشية: أي ويكفي حائل بينه وبين القبلة من دابة وجدار ونحوه وإرخاء ذيل ونحوه. يعني إرخاء ذيله مثلا ثوبه من الخلف إذا كان يحسن ذلك، ولو كان الحائل كمؤخر الرحل بضم فسكون مؤخر. ومنه من يشدد الخاء مؤخر، مؤخر مؤخر الرحل مؤخر الرحل، وهي لغة قليلة في آخرة الرحل، وهي الخشبة التي يستند إليها الراكب، والرحل للبعير، وهو أصغر من القتب، أي فيكفي الاستتار به لحصول الستر به لأسافله. قال: ويعتبر القرب من الحائل. يقول في الحاشية: كما لو كان في بيت. وفي الفروع: يتوجه كسترة صلاة. وتقدم أنه لا فرق بين الفضاء والبناء، فلا فرق بين الحائل ولا غيره، ولا قرب ولا بعد، ولو كان هناك فرق لكانت الجبال والمسافات كافية، وسقط النهي العام المتواتر. بينك وبين مكة جبال وبيوت، يقول هكذا يوم يقول ها. ولا يعتبر، نعم أنا إيش قلت؟ لا، ولا يعتبر القرب من الحائل. ها، يعني إذا كان أنت مستقبل القبلة على المذهب وبينك وبين القبلة حائل، فما هو معتبر أنك تصير قريب من الحائل، ممكن يصير بينك وبينه مسافة بسيطة. واضح؟ قال: ويكره استقبالها حال الاستنجاء. شوف، حال الاستنجاء يكره، وش الفرق؟ قبل قليل قال ويحرم استقبال، نقول الآن حال الاستنجاء يعني قضى حاجته بس الآن يريد أن يتطهر، فيقول يكره. لماذا يكره؟ قالوا لأنه ربما يتجدد خارج في أثناء هذه الحال فلا يستطيع أن ينحرف. قال: ويحرم لبثه فوق حاجته. يعني إذا قضى حاجته يحرم لبثه أن يطيل في مكان هذا لعدة أسباب: أولا أنه مكان الشياطين، والثاني أن هذا إيش يجعله يستمر في الاستخراج فيكون إيش معه مثل الشيء الدائم، والثالث قالوا أن هذا ينبت البواسير لأن هذا استرخاء، والرابع قالوا أن هذا يدمي الكبد، يدمي الكبد، والخامس أنه انكشاف للعورة بلا حاجة. طيب، يقول: لما فيه من كشف العورة بلا حاجة وهو مضر عند الأطباء. يقول في الحاشية: يعني إطالة اللبث أنه يدمي الكبد ويورث الباسور. قال: ويحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوك. يقول في الحاشية: الطريق السبيل تذكر وتؤنث. سبحان الله، هذا يذكرنا إيش تصحيح اللي اليوم مر علينا في الواسطية، مر علينا إيش هذه الطريق. قلت أنا لا هذا أحسن. طلع الطريق تذكر وتؤنث، هذا الطريق وهذه الطريق. إذن ذكرون عدة التصحيح. طيب يقول الطريق السبيل تذكر وتؤنث، وجمعه أطرق وطرق، وسلك الطريق دخله وسار فيه، لحديث أبي هريرة مرفوعا اتقوا اللعانين. قالوا وما اللعانان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، رواه مسلم وغيره. أي اتقوا الأمرين الجالبين للعن، الباعثين الناس عليه، فإنه سبب للعن من فعله في هذا الموضع، فنسب إليه بصيغة المبالغة. وعن أبي هريرة مرفوعا من سل سخيمته على طريق عامر من طرق المسلمين فعليه لعنة الله، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، رواه البيهقي والطبراني. وله أيضا من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنة الله. طيب قال وظل النافع، يعني كذلك إيش يحرم أن يتغوط في ظل النافع، يعني الناس يقصدونه. ومثله متشمس زمن الشتاء، ومتحدث الناس، يعني المكان الذي إيش يجتمعون فيه للحديث. لكن قال بعض أهل العلم إذا كان الحديث مما هو منهي عنه جاز له حتى يفرقهم. طيب يقول في الحاشية لأنهما في معناه، والمراد الحديث المباح أو المكروه أو المحرم. لا لا، أما المكروه أو المحرم فلا يكره، بل يندب أن يفرقهم ما استطاع إن كان الحديث بنحو غيبة. وهذا في المتحدث المملوك أو المباح، أما إن كان ملك الغير فيحرم، حيث علم أنه لا يرضى به أو لم يأذن له. وقال ابن القيم وإن اجتاز بحرث غيره في الطريق ودعته الحاجة إلى التخلي فيه فله ذلك إذا لم يجد موضعا سواه، إما لضيق الطريق أو لتتابع المارين فيها. طيب يقول رحمه الله وتحت شجرة عليها ثمر، لأنه يقذرها فتتساقط عليه. وكذا في موارد الماء، قال في الحاشية أي مجاريه ومشارعه والطرق إليه، واحدها مورد، لحديث معاذ مرفوعا اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل، رواه أبو داود وابن ماجه، وقال مرسل والبيهقي، وقال النووي إسناده جيد، واتقاؤها متفق عليه. وعن ابن عباس نحوه، رواه أحمد وفيه ضعف. والملاعن جمع ملعنة، وهي الفعلة التي يلعن عليها فاعلها، كأنها مظنة اللعن ومحل له، لأن الناس إذا مروا به لعنوا فاعله أو سميت بذلك لأنها سبب اللعن. طيب قال وتغوطه بماء مطلقا. قال ويستجمر بحجر أو نحوه. يستجمر بغير إيش؟ بغير الماء، بحجر ونحوه، ثم يستنجي بالماء لفعله عليه الصلاة والسلام، رواه أحمد وغيره من حديث عائشة وصححه الترمذي. فإن عكس كره. عكس إيش؟ يعني استنجى بالماء ثم استجمر بالحجر. قال بعضهم لأنه لا فائدة فيه، ووجه الكراثة نعم. وقال بعضهم، بعض أهل العلم قالوا لأنه إذا استجمر، إذا استنجى بالماء ولم ينقي ثم جاء يستجمر لوث المحل. أما لو أنه استنجى بالماء استنجاء كاملا، تنظف ما عاد في شيء، ثم استجمر فلا كراهة، وإن كان إيش لا فائدة فيه لكن لا كراهة. واضح؟ طيب يقول عندي حاشية في رقم 2، رواه النسائي ولفظه مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء فإني أستحييهم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، واحتج به أحمد ولفظ الترمذي بدل يتبعوا يستطيبوا بالماء. وقال العمل عليه عند أهل العلم يختارون الاستنجاء بالماء، وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عنه. يستحبون الاستنجاء بالماء، ورأوه أفضل، انتهى. ولأنه أبلغ في الإنقاء، لأن الحجر يزيل عين النجاسة فلا تباشرها بيده، والماء يزيل ما بقي. وقد أثنى الله على أهل مسجد قباء فقال فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قالوا إنا نتبع الحجارة الماء، رواه البزار. طيب قال ويجزئه. إذن أنتم عرفتم وجه الكراهة. ويجزئه عثمان، عرفت وجه الكراهة في قوله ويكره عكسه، يعني أنه يستنجي ثم يستجمر، يقول لأنه لا فائدة. قال ويجزئه الاستجمار حتى مع وجود الماء. لكن الماء أفضل لأنه أشد نقاء. قال إن لم يعدو، أي يتجاوز الخارج موضع العادة، أي ما ينتشر، وذلك مثل الإنسان فيه، نسأل الله العافية، مثل فيه إسهال مستطلق بطله، تجد أنه ينتشر ما يستطيع يتحكم في هذا الشيء. يقول قال مثل أن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة. قال في الحاشية يعني باطن الأليتين المستتر بالانطباق عند القيام، أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد، فلا يجزئ فيه إلا الماء. كقبلي الخنث المشكل. يقول في الحاشية المتعدي فقط، لأن الأصل وجوب إزالة النجاسة بالماء، وإنما رخص في الاستجمار لتكرر النجاسة على المحل المعتاد، فإذا جاوزه خرج عن حد الرخصة. وحده الشيخ يعني شيخ الإسلام بأن ينتشر الغائط إلى نصف باطن الألية فأكثر، والبول إلى نصف الحشفة فأكثر، وإذن يتعين الماء، وإذن يتعين الماء، ورخص به ابن عقيل وغيره في الاختيارات، ويجزئ الاستجمار ولو تعدى الخارج إلى الصفحتين لعموم الأدلة، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك تقدير. قال ومخرج ومخرج غير فرج، يعني ايش؟ أنه نسأل الله العافية لو عنده مخرج يعني فاتحين لفتحة أخرى للخارج، هذا ما يعني يكفيه إلا إيش؟ إلا الماء. قال في الحاشي سواء تنجس بخارج منه أو بغيره فلا يجزئ فيه إلا الماء، ولو انسد المخرج المعتاد لأنه نادر فلا يثبت له أحكام الأصل من انتقاض وضوء بلمس، ومن تعلق أحكام الوطء ومن تعلق أحكام الوطء بالإيلاج فيه ونحو ذلك. قال رحمه الله وتنجس مخرج بغير خارج، يعني إنه إيش؟ إذا تنجس المخرج بغير الخارج فإنه لا بد من الماء، ما يكفي الاستنجاء. قال ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب، ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب. قال في الحاشية فلا تدخل يدها ولا أصابعها مهما أمكن، بل ما ظهر فقط، نص عليه واختاره المجد والشيخ وغيرهما وصححه في التصحيح، لأن هذا يؤذي وربما يورث أمراض. قال ولا داخل حشفة، حشفة أقلف غير مفتوق، يعني غير مختون. الأقلف بين القلفة وهو الذي لم يختتن، بخلاف المفتوق مشقوق القلفة فيجب غسلها لعدم المشقة فيه. قال ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها كخشب وخرق أن يكون ما يستجمر به طاهرا مباحا منقيا. منقيا غير عظم وروث ولو طاهرين، وطعام ولو لبهيمة ومحترم ككتب علم، ومتصل بحيوان كذنب بهيمة، ما يجوز أنك تستنجي بشيء متصل بحيوان، وصوفها المتصل بها، ويحرم الاستجمار بهذه الأشياء وبجلد سمك أو حيوان مذكى مطلقا أو حشيش رطب. ويشترط للاكتفاء بالاستجمار ثلاث مساحات، ثلاث مساحات منقية. فأكثر إن لم يحصل بثلاث، ولا يجزئ أقل منها، يعني لا تستجمر، لا تتمسح بأقل من ثلاث. ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل ولو كانت الثلاث بحجر ذي شعب، يعني تمسح بهذه الجهة وبهذه الجهة، بهذه الجهة تحصل ثلاث أجزأت إن أنقت، وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأ، وهو أن يبقى يعني الاستجمار أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. يعني إيش الاستجمار بالأحجار أو ما هو مثله؟ أن يبقى أثر لا يصله إلا لا يزيله إلا الماء يكفي، لأن هذا النجاسة المتبقية معفو عنها. وبالماء يعني الاستنجاء بالماء كيفيته، متى تعلم أنك استنجيت بالماء؟ قال عود خشونة المحل كما كان مع السبع الغسلات. يعني استنجاء بالماء لابد أن تغسل هذا المحل سبع على المذهب، ولو طهر بأقل لا لابد تكمل السبع. يقول في الحاشية عندي أي كما كان قبل خروج الخارج لزوال لزوجة النجاسة وآثارها مع السبع الغسلات، أي فلا بد من اعتبار العدد وعنه لا يعتبر. قال الشيخ هذا المشهور وصححه في تصحيح المحرر والفروع وغيرهما، ولم يحد الشارع في ذلك عددا. ويأتي ها؟ ايه لكن انا ايه صحيح 44 وياتي ما قال ان شاء الله. طيب قال ويكفي ظن الانقاء، ويكفي ايش ظن الانقاء، وهذا يعني منهم قطعا لدابر الوسواس، لانك لو قلت ويتيقن الانقاء التيقن عد باب مفتوح. يقول في الحاشية أي ويكفي في زوال النجاسة غلبة الظن، جزم به الجماعة لأن اعتبار اليقين هنا حرج وهو منتف شرعا، ويسترخي قاضي الحاجة قليلا فلا يضم شرج مقعدته لئلا يبقى شيء. ويسن قطعه أي قطع ما زاد على الثلاث على الوتر، فإن أنقى برابعة زاد خامسة وهكذا. قال ويجب الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه لكل خارج من سبيل إذا أراد الصلاة ونحوها، إذا أراد الصلاة ونحوها. إلا الريح ها؟ إيش هي؟
ويجب استنجاء بماء أو حجر ونحوه لكل خارج من السبيل إذا أراد الصلاة ونحوه.
إيه.
يعني شو إذا ما أراد الصلاة ما
يصير؟ إيه هذا هو مشكلة. يقول في الحاشية عندي كمس مصحف. ووجوب الشرط بوجوب المشروط. قال ابن الجوزي لا تجب الطهارة عن حدث ونجس قبل إرادة الصلاة بل تستحب. يعني إيش؟ أن لأن يقول إذا أراد الصلاة هذا يجب، غيره لا يجب، يستحب كذا. إلا الريح والطاهر غير الملوث، ولا يصح قبله أي قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه وضوء ولا تيمم. يعني ما يصح أنك إيش تتوضأ ثم تعود للاستنجاء، لحديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ثم يتوضأ. لكن قالوا أنه لو توضأ ثم استنجى صح، إلا على قول إيش؟ أنه ينتقض وضوء بمسه الحلقة، حلقة الدبر والآلة، لكن لو أنه لبس قفاز صح. والذي يقول لا ينقض بهذا يصحح مطلقا. نرى في الحاشية قال أي لا يصح وضوء قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه إذا كان على المخرج نجاسة، اختاره الأكثر. وقال الشيخ هذا الأشهر لأنه طهارة يبطلها الحدث فاشترط تقديم الاستنجاء عليه، ولا يصح تيمم لأنه لا يرفع الحدث وإنما تستباح به الصلاة ولا تباح مع قيام المانع، وظاهره سواء كان التيمم عن حدث أصغر أو أكبر أو نجاسة. وعنه يصح الوضوء وفاقا، وجزم به في الوجيز، وقال في مجمع البحرين هذا أقوى الروايتين، واختار الموفق والشارح وغيرهما وصححه في النظم والتصحيح وغيرهما، وكذا التيمم قياسا على الوضوء. قال لحديث المقداد نعم. قال ولو كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها. ولو كانت النجاسة على غير السبيلين، يعني على يده نجاسة، على بطنه، على ساقه، أو عليهما يعني على السبيلين لكن غير خارجة منهما، يقول هذا صح الوضوء والتيمم قبل زوالها. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. باب السواك وسنن الوضوء. نعم. نعم، إذا الإرادة الصلاة ما عليه. نعم. إيه. ما له أجر، لكنه ترتفع عن هذه النجاسة لأن من التروك. نعم. ايوه
ايش ترون
كيف
ما ترون فيها؟
صحيح، ما في شيء اذا كان يعني مثلا قضى حاجته وانتهى، لكن قبل لا يستنجي الحنفية عنده توضى وجالس ثم عاد واستنجى، من حيث الصحة صحيح.